بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب التفسير من كثير رضي الله عنه قال: فصل. قال الشافعي: في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذ قيل له: أنلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: نعم. وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولفظه للبخاري. ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط. اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال أن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع، كما جاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقوله فرفعت أي رفع علم تعيينها لكم، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله وعسى أن يكون خير لكم يعني عدم تعيينها لكم، فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة. ولهما عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. وهذا معنى قولها وشد المئزر. وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين، لما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا شريح قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه. انفرد في أحمد. وقد حكي عن مالك رحمه الله أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر على السواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى، رأيته في شرح الرافعي رحمه الله. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فيما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون قال: حدثنا الجوهري وهو سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لفظ الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين. ورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله الذي أكرمنا بحسن البيان على لسان المصطفى سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد في كل آن وعلى آله وصحبه الغر الأعيان وعلى من تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بدو يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بليلة القدر وقول الشافعي فيها أن التماس ليلة القدر يأتي جواب من النبي صلى الله عليه وسلم على قال ألتمسها كذا فيقول نعم ألتمسها كذا فيقول نعم. وإنما هي ليلة معينة ولكن حكي عن الشافعي أنها منتقلة كما حكي عن الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم أنها متنقلة وهو الذي عليه الجمهور وعليه المحققون. وأما خروج صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بها فإما كما ذكر الشيخ ليخبرهم بها في تلك السنة أنها هذا العام تكون ليلة كذا وكذا فرفع ذلك لحكمة، وإما أن أراد أن يخبرهم بعلامة واضحة يعلمون في كل سنة متى هي في هذه السنة، فأراد الله رفع علم ذلك وجعل السبب في ذلك التلاحي وهو المنازعة والمخاصمة. قالوا فإن النزاع والخصام يذهب كثيرا من الخير ويمنع كثيرا من العلم، بل أنواع الذنوب والمعاصي تنقص حقائق العلم. والإمام الشافعي كان يقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله ونور الله لا يهدى لعاصي، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أن الخصام بين الناس والنزاع مجلبة للشرور وسبب لذهاب الخير ولمنعهم وحرمانهم من منافع وخيرات كثيرة بسبب التلاحي والتخاصم بين الناس. فلهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن سبب رفعها رفع العلم بعينها، تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا. قال وليس معنى رفعت انتهت، فإنه قال بعدما قال رفعت قال فالتمسوها، ما رفعت نفس الليلة، رفع العلم بتعيينها فقط ولم يرتفع ترتفع نفس الليلة بل هي باقية إلى يوم القيامة. وكذلك فيه مسألتان، مسألة الأولى مرأي الصحابة، فإن الصحابة حصلت لهم مرأي في ليلة القدر أنها في ليلة كذا، في الرأى الثاني ورأى الثالث ورأى الرابع. وفيه أن مرأي الناس تكون على حسب وجهاتهم وحسب تفكيرهم، ولما كان الصحابة مهتمون بأمر الحق ورسوله وما جاء عنه وذكرت لهم ليلة القدر توجهت وجهاتهم وأفكارهم إليها فأروا ليلة القدر. ثم قالت إني أرى رؤياكم تواطأت على السبع الأواخر، يعني مختلف ما رأيتم يشير إلى أنها في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والمعنى أنه في كثير من السنين تكون في السبع الأواخر من رمضان ليلة القدر. هذا مسألة رؤية الصحابة. المسألة الثانية مسألة السيدة عائشة وأنها قالت إن وافقت ليلة القدر. في الرواية الثانية أريت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي. وفيه تقرير صلى الله عليه وسلم على إمكانية العلم بها للأفراد والخصوص، فيكون العلم المرفوع علم العموم، عامة الناس وعامة المسلمين أن يعلموا بعينه، ولا مانع أن يعلمها أفراد منهم ومن أخيار. فإنه أقر السيدة عائشة على قولها وما قال كيف تعرفين وما أدراكي وقد رفعت القدر، بل قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكما سمعتم طلب العفو الإشارة إلى شهود التقصير وأنه سبب وجود الله الكثير الكبير. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يكثرون الأعمال الصالحة ويخافون عدم القبول أو أن يكون ما عندهم تقصير فيها يؤاخذون به، فلهذا ارتفعت درجاتهم عند الله تبارك وتعالى فأرشدها إلى طلب العفو. وقالوا في نداء ربهم يا كريم العفو، كريم العفو يعني عفوه سبحانه وتعالى عظيم بعظمته. وإذا عامل أحد بكرم العفو سترى ذنبه ومعايبه ولم يفضحه ولم يكشفه ولم يعاقبه ولم يعاتبه على شيء منها لكرم عفوه، لكرم عفوه يا كريم العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم. فنسأل الله عفوه الأعلى أن ومن أعجبي ما يكون من عفوه أن يأتي إلى نفس السيئة فيبدلها حسن. هل رأيت عفو مثل هذا؟ ولا يقدر عليه غيره، غاية الأمر بينك وبين المخلوقين يسامحك ويحسن إليك، لكن يبدل نفس السيئة حسنة ما يقدر الله تعالى يبدلها لك إلى حسنة. لا إله إلا هو، لأن الملك ملكه والحق حقه والأمر أمره جل جلاله، فيبدل نفس السيئة إلى حسنة. فما أعظمه من عفوين، من العفو الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. وعسى أن يكون خيرا لكم عدم تعيينها وعلم عينها في كل سنة لتجتهدوا أكثر في العبادة فتكسبوا، لأن أحدكم لا يظلم مثقال ذرة من العبادة ولو كان في غير ليلة القدر في أي ليلة من الليالي صلى وصام وقرا وتعبد، فله من ذلك الفائدة وله المرد والربح والعائدة تعود عليه. فكلما أكثرتم من العمل الصالح فهو خير لكم، فإن الحق يقول للمؤمنين في الآخرة ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم على حسب ما عملتم لي اقتسموها، من عمل أكثر درجة أكبر وعطاء أوفر وهكذا. فربح الحياة الدنيا هو العمل الصالح، ومن قصر في العمل الصالح في الدنيا فقد فاته خير الدنيا قبل الآخرة. وهذا هو حقيقة خير الدنيا، أن توفق فيها للعمل فهذا خيرها. ولم يدرك هذا الخير كافر، ولم يدرك هذا الخير غافل عن الله ولا معرض عن الله، فيخرجون من الدنيا وما أخذوا خير الدنيا، لأن فيها إمكانية ينعمون نعيم الأبد وتتقي درجاتهم، فما التفتوا ففاتهم خير الدنيا كما فاتهم خير الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجمع لنا الخيرات ويدفع عنا الآفات ويرقينا علي المقامات ويصلح لنا الظواهر والخفيات، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى صحيح الإمام البخاري إلى أن قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وسائر عباد الله الصالحين إلى أن قال باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره، وبه لين قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق
صلى الله عليه وسلم. ننظر الإمام البخاري عليه رحمة الله يستنبط من الحديث الواحد مسائل متعددة فيعنون بعنوان ويأتي الحديث ثم يعنون ثاني ويأتي نفس الحديث ثم يعنون عنوان ثالث ويأتي بنفس الحديث لأنه يستنبط من هذا الحديث عدد من المسائل فيكرره بعنوان وثاني وثالث ورابع. هناك باب يفطر بما يتيسر عليه بالماء وغيره ليشير إلى أن حديث الأمر بالفطر على التمر وإلا فعلى الماء للندب والسنية والأفضل وليس للوجوب ليس ذلك بواجب. لذا قالوا شذ بن حزم عليه رحمة الله قال أن الفطر يجب التمر فإن لم يجد فالماء وإلا على الماء أنه واجب عنده. فقال الجمهور لا ليس الأمر كذلك وإليه يشير البخاري يفطر بما يتيسر عليه بما تيسر عليه بالماء وغيره تمر ماء وغير ذلك. وقد رتب الشافعية الأفضل أنه بالرطب ثم بالبسر قبل أن يكون رطب ثم بالتمر الذي قد تتمر ثم بماء زمزم ثم بغيره من المياه ثم بأي حالي غير المطبوخ ثم بالحلوى وهو الحالي المطبوخ. وقالوا فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر. هكذا رتبوا الأفضل فالأفضل الأفضل لكن ما أوجبوه بشيء بما تيسر. والشاهد في الحديث فين لما قولوا فاجدح أن الجدح عندهم خلطوا الماء بالسويق وخلطوا باللبن فهذا غير الماء الخالص وغير التمر. فإذا بما تيسر يجوز له أن يفطر. فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الجواز بفطر هذا وأن الأفضل أن يفطر على التمر وأفضل التمر الرطب ثم البسر ثم الذي قد تتمر فهذا هو الأفضل ثم بعد ذلك الماء وما زمزم أفضله. قرأ
باب تعجيل الإفطار. وبه لين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبه لين قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. ويقول أن حكم الصوم ينتهي بتيقن الغروب فإذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب يعني وغربت الشمس لا يكون ظهور إقبال الليل بسبب غيام وغيره من الأسباب يعني بسبب غروب الشمس يعني فهو وقت فطر الصائم ويكون حكمه قد أفطر بمعنى أنه ما يتعبد بالإمساك في الليل حتى من جعل الوصال إلى السحر فمن باب الجواز لا من باب العبادة في الليل لا يثاب على ترك الطعام والشراب في الليل إلى أن يأتي وقت السحر إنما هو اختاره لنفسه يزكي بذلك نفسه فله نيته وأما نفس الترك للمفطرات ما يثاب عليه إلا في النهار من قبل الفجر حتى لا يقع في الشك وإلى تيقن الغروب، فهو يثاب عليه يعد صائما. تعجيل الإفطار يعني يرد على من قال بالتأخير، ومنه هذا الذي تكرر ذكره في الحديث يقول انزل فيدحنا قال لو أمسيت إن وراءك نهارا، فكأنه أراد أن ينتظر إلى أن يشتد الظلام، وما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أحبه. فالراجع أنه عند تيقن الغروب يفطر قبل أن يصلي، ولا ينتظر ظلام الليل ولا ينتظر ظهور النجوم ولا غير ذلك مما عمله بعضهم. وقالوا إن تأخير الفطر من صنع اليهود والنصارى من عاداتهم كذلك، فأمرنا بمخالفتهم واتباع سنة الأنبياء. إذا تيقن الغروب نبادر ونعجل بالفطر قبل أن نصلي المغرب وقبل أن يشتد ظلام الليل أو تظهر النجوم، فهذا هو الأصل في السنة كما تبين في الأحاديث الكثيرة. أقرأ.
باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمر بالقضاء قال بد من قضاء،
لا بد،
قال لا بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
يقول اليوم سواء في رواية بالجزم مستند إلى دليل آخر في وجوب القضاء، فهذا المسألة إذا ظن أن الشمس قد غربت، فإذا كان ذلك باجتهاد يجوز له أن يفطر، فإذا تبين خطأه وجب عليه الإمساك والقضاء، وإن كان بالظن ما يمكن لأن الأصل بقاء النهار بخلاف السحور في الليل، فيجوز أن يتناول بظن بقاء الليل عندما يكون كذا أن الأصل بقاء الليل، فإذا كان يظن بقاء الليل يجوز أن يتناوله، فإذا تبين سواء بظن أو أكل أو باجتهاد أن الفجر قد طلع قبل ذلك فوجب عليه الإمساك والقضاء، وهو كذلك عند الجمهور إمساك وقضاء وكفارة ثلاثة مختلف فيها، والذي عليه الجمهور أن عليه قضاء، وبعضهم أوجب مع القضاء الكفارة، وهي عند حنفية، ولكن قال الإمام أحمد لا، إن كان فقط إن كان بالجماع فعليه الكفارة والإمساك كذلك عند الجمهور أنه يمسك باقي اليوم فعليه الإمساك وعليه القضاء، وأما الكفارة فمختلف فيها، وكذلك مع الخلاف أيضا في القضاء نفسه، ولكن الذي عليه الجمهور أن القضاء لا بد منه وأنه لازم إذا تبين أنه غلط، فإذا تبين أنه غلط وأنه أكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس فيلزمه القضاء لذلك على ما عليه جماهير الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويقول إذا طلعت الشمس فمع كون المسألة خلافية فالجمهور أن عليه القضاء في هذا سواء قبل الفجر يظن عدم طلوع الفجر أو قبل الغروب يظن أن الشمس قد غربت. فيروى من وجع عن سيدنا عمر لأنه لما أفطروا في وقته وبعدين زال الغيام فظهرت الشمس، فقال الخطب يسير وقد اجتهدنا ونقضي يوما، إثبات القضاء فيها أيضا كما عليه الجمهور. فإذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو بالعكس أفطر يظن أن الشمس غابت وقع لم تغب، فالأئمة الأربعة يقولون القضاء واجب، لكن عاد أضاف الإمام أحمد الكفارة في الجماع. و من غير الأئمة الأربعة بعضهم مال إلى عدم القضاء. لا إله إلا الله. ولكن غلطوا الراوي الذي يروي عدم القضاء، فإذا أفطر يظن أن الشمس قد غربت، فعليه إمساك البقية حتى تغرب والقضاء، ولكن الكفارة عند الحنفية تجب، وعند الحنابلة في الجماع فقط، وأما غيرهم ما لا كفارة عليه، لكن القضاء عليه الأئمة الأربعة كلهم أنه يلزمه ويجب عليه القضاء. قرأ.
باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه. وبيلين قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
يقول: باب صوم الصبيان. وذكر قول سيدنا عمر لنشوان لما جاءوا به يفطر في رمضان فضربه وقال له: ويلك والصبيان نصيام، حتى الصبيان في نصيام وانت رجال بالغ وتفطر، فضربه عزره. ففيه اثبات ان الصبيان كانوا يصومون، وعلى ذلك جاء قول الجمهور انه ينبغي تمرين الصبيان على الصوم وانه يصح من الصبيان. وقال الشافعي انه من السبع إذا أطاقه ويضرب عليه العشر، وقال الإمام أحمد من العشر السنين، ويقول إسحاق من 12 سنة، وكل يقولون بصوم الصبيان وصحته إلا الإمام مالك فإنه لا يشرع صوم الصبيان. فقال الجمهور إنه ينبغي أن يعود الصبيان. والعجيب من المالكية ابن الماجشون أغرب عنهم وقال: الصبي إذا أطاق صوم وجب عليه، ما قال هذا، قال إذا أطاق وجب عليه، وإن قضى وإن أفطر يقضي. هذا كلام ابن الماجشون من المالكية، مع القول المشهور عند المالكية أنه لا يشرع صوم الصبيان أصلا. وقال الجمهور ينبغي أن يمرنوا بحسب ما يتيسر لهم يقدرون عليه على الصوم، وقاسوه عندنا على الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة هم ابن سبع وضربوهم على تركها وهم ابن عشر. لكن يختلف باختلاف بنيان الصبيان وقدرتهم، فالأمر دائر على القدرة والإمكانية. والعجيب قول الأوزاعي إذن في المقابل: إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا فهو يحمل على الصوم. وعلى كل الأحوال الأمر فيه سعة، لكن التمرين والتدريب للصبيان ينبغي أن لا يهملوا ويتدربون شيئا فشيئا حتى يالفوا إذا كبروا المحافظة على الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم متصل إلى شيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين إلى أن قال: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة باستحباب صيام 6 أيام من شوال، مع قول مالك إنه لا يستحب صيامها، وقال في الموطأ: لم أرى أحدا من أشياخي يصومها، وأخاف أن يظن أنها فرض. انتهى. فالأول مشدد بالاستحباب ودليله ما ورد فيها أنها قصيام الدهر، والثاني مخفف بعدم الاستحباب لما ذكره من العلة، وإن كان قال ذلك مع اطلاعه على الحديث فيحتمل أنه لم يصح عنده فترك العمل به من باب الاجتهاد، فأدى اجتهاده إلى أن ترك تلك السنة أولى من فعلها لضعف حديثها مع خوف وقوع الناس في اعتقاد فرضيتها، ولو على طول السنين، نظير ما وقع للنصارى في زيادة صومهم. وفي الصحيح مرفوعا: لتتبعن سنن من قبلك، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فافهم.
صلى الله عليه وسلم محمد وآله. يقول في هذه المسألة: سنية استحباب صيام ستة من شوال وأن يتبع رمضان بذلك، وهذا من حسن توديع رمضان، وفيه ثواب مخصوص في الحديث الذي أشار إليه، رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، إنه كأنه صام السنة كلها. قال العلماء: والميزة في هذا كأنه صام السنة فرضا، أي له ثواب الفرض طول السنة، أنه صام سنة فرضا لا نافلا، فأنه ملحق برمضان وشوال، فإذا أتبع الستة برمضان صار ثواب صيام الدهر فرضا، كأنه صام الدهر فرضا، فبهذا عظم ذلك، وبهذا تسابق من تسابق إليه، فكانوا في مثل هذه البلدان يباشرون بالصيام نظرا لقوله وأتبعه، وأن الاتباع يقتضي المباشر، فكانوا يباشرون بالصيام، فتمضي أيام الست الأولى بعد يوم العيد من شوال فكأنهم في رمضان، ثم يفطرون في اليوم الثامن فيقولون لعيد أهل الست، عيد الذين باشروا بصيام الست، فيجعلون العيد في اليوم الثامن من شهر رمضان، ويبقى ثواب الست مطلق في شوال كله، سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره، وسواء تابع بينها ووالى أو فرقها، بحيث كان المجموع أنه صام ستا من شوال، فإذا صام ست من شوال مفرقة أو مجموعة دخل في هذا الثواب، فكأنما صام الدهر فرضا. وهكذا قال الأئمة الثلاثة باستحباب هذه الست من شوال، وأن الأفضل المبادرة إليها، والثواب فيها عظيم منصوص عليه في الحديث الكريم. ورأى الإمام مالك أنه يخاف أن يعتقد فرضية ذلك، ولذا كرهه ممن يقتدى به، وقال إنه يراه العامة فيظنون أنه واجب فيزيدون في الصوم، كما زادت اليهود والنصارى في صيام الأيام باجتهادات منهم، فرأى أنه وقد أدرك بعض شيوخه لم يكونوا يباشروا بالصوم، فما أحب من المقتدى بهم المباشرة بصيام ست من شوال. وعلمت ما قال الجمهور غيره، وحديث صحيح الإمام مسلم يؤكد مذهب الجمهور من استحباب صيام الست من شوال، وأن أفضلها أن تكون مباشرة ومتابعة، ويجوز تكون مفرقة، ويجوز أن تكون في أول شهر أو وسطه أو آخره، والقصد أن يجتمع من صوم النفل صوم ست من شوال. بل قال الشافعية وغيرهم أنه لو كان عليه قضاء من رمضان فنوى القضاء مع صيام الست، أن ذلك لا مانع فيه، لأن المقصود حصول صوم ست من شوال، سواء كانت قضاء أو نذرا أو تطوعا، فلا إشكال في ذلك. وقال بعض الأئمة: لا يشرك بين صوم الفرض والنفل، إما يصوم قضاء وإما أن يصوم بنية نفلا بالست من شوال. قرأ.
ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك: إنه لا شيء بعد فرض الأعيان أفضل من طلب العلم ثم الجهاد، مع قول الشافعي: إن الصلاة أفضل أعمال البدن، ومع قول أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد انتهى. ولكل من هذه الأقوال شواهد من الكتاب والسنة، فكل قول مع مقابله لا بد أن يكون ملحقا بالتشديد والتخفيف. وجه القول الأول أن العلم هو ميزان الدين كله، فلولا العلم ما علمنا مراتب الأعمال ولا فضل شيء على شيء. وجه كون الجهاد أفضل عمل يكون بعد طلب العلم، كون الجهاد يضعف كلمة الكفر ويمهد طريق الوصول إلى العمل بأحكام الدين وإظهار شعائره. وجه كون الصلاة أفضل أعمال البدن أن فيها مناجاة الله تعالى ومجالسته، ولأن الله تعالى جمع فيها سائر عبادات العالم العلوي والسفلي كما يعرف ذلك أهل الكشف، والله أعلم.
أفضل الأعمال، يقول بعد فروض الأعيان طلب العلم كما قال أبو حنيفة ومالك، ثم الجهاد، مع قول الشافعي أن الصلاة أفضل الأعمال، أعمال البدن، ولكن بعد فرض العلم كما هو مقرر في مذهب الشافعي أن العلم فرض أفضل الفروض ونفل أفضل النوافل. فالعلم بما هو فرض علمه فرض عين هو المقدم، ولا تصح الأعمال إلا بالعلم. ثم قال الإمام أحمد لا شيء يعدل الجهاد، فهو عنده الأفضل بعد أداء الفرائض. وكلامهم سواء في طلب العلم أو في صلاة النافلة أو في الجهاد أنه بعد الفرائض، أما مع إضاعة فرائض ما ينفع لا علم ولا اسم جهاد، ولا كما يفعل بعض الناس يعني يقول إن مجاهد في سبيل الله ويترك الصلاة ويترك بعض فرائض واجبة عليه مما فرض الله عليه من حق أبوين أو غيرهم، نقول ما يقع جهاد بمعصية الله تعالى، إنما بعد أداء الفرائض. إذا أديت الفرائض فأفضل الأعمال الجهاد أو طلب العلم الشريف أو الصلاة خير موضوع، قول صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وجاء بالوجه أن العلم أفضل، قال لأنه ميزان الدين كله، ولولا العلم ما علمنا مرتب الأعمال. وأما كون الجهاد أفضل يكون بعد طلب العلم، قال لكون الجهاد يضعف كلمة الكفر ويمهد طريق الوصول إلى العمل بأحكام الدين، وهذا مقصود الجهاد، اللي تكون كلمة الله هي العليا وإظهار شعائر الدين. ووجه كون الصلاة أفضل قال فيها مناجاة الله ومجالسته، وجمع الله فيها أنواع العبادات، فالمصلي ما دام في الصلاة يتشهد لا إله إلا الله، المصلي ما دام في الصلاة صائم، ما يمكن يتناول مفطر من المفطرات في طول الصلاة، والمصلي ما دام في الصلاة متوجه إلى الكعبة، قصد الكعبة المشرفة كما يقصدها الحجاج والمعتمرون. والمصلي ما دام في الصلاة ينقطع عن كسب الأموال التي تجب فيها الزكاة، فهذا وترك من مالا من يمكن أن يكتسبه وصرفه في الصلاة، فتجمعت أنواع العبادات في الصلاة، وهو في الصلاة ما يغتاب، وهو في الصلاة ما ينم، وهو في الصلاة بعيد عن أنواع الذنوب والمعاصي، فلذا كانت الصلاة خير موضوع. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال أرحنا بها يا بلال. وكان يدعو ثابت البناني، تسمع أخته 50 سنة كل ليلة في بعد التهجد يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. ولما قبره جاء بعض الذي حضر الدفن سقط عليه حاجة عرف أنها في القبر، فنبش القبر، لما رفع اللبنة حصل له يسلم، نشر عليه يأخذ حاجته فرد الحاجة ورد دفن القبر وراح إلى عند أخته يقول لها أسألك عن عمل ثابت ايش كان يعمل؟ قلت لماذا تسألني؟ قال بحب ان اعرف عمله. قالت لابد سبب قل لي. فلما ألحت عليه قال انا رأيته يصلي في القبر. قالت اما اذا قلت ذلك فاني اسمعه من 50 سنة يتهجد في الليل في هذا المكان في بيته ويقول في تهجده: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فما كان الله ليرد دعاءه. قال معلق قلبه بالصلاة ويحب الصلاة، و50 سنة ويدعو. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قال سيدنا سعيد بن المسيب أيام حوادث يزيد لما دخلوا قومه إلى المدينة المنورة وقع حرب شديدة وتعطلت الصلاة في المسجد النبوي 3 أيام وقتل ناس كثير وانتهكت حرمات، وقال بقيت وحدي في المسجد حتى تجي الحيوانات قال تدخل المسجد، ما حد ناس الناس في الحرب والخوف. قال 3 أيام فكنت أسمع الأذان والإقامة من القبر. يقول فكنت أجي أسمعه يأذنون يقيمون، قالوا أنا أجي أصلي رضي الله تعالى عنه. وهكذا قال في صحيح الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم: قال مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره. هو قائم يصلي في قبره صلوات الله على جميع الأنبياء والمرسلين. قرأ.
ومن ذلك قول الشافعي وأحمد: إن من شرع في الصوم تطوع أو صلاة تطوع فله قطعهما ولا قضاء عليه، ولكن يستحب له إتمامهما، مع قول أبي حنيفة ومالك بوجوب الإتمام، ومع قول محمد بن الحسن: لو دخل الصائم تطوعا على أخ له فحلف عليه أفطر وعليه القضاء، فالأول مخفف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان. وجه الأول: ما ورد أن المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أبطر، فحيثما خير شارع الأبد في الإبطار وعدمه فلا يلزمه الإتمام، ووجه وجوب الإتمام تعظيم حرمة الحق جل وعلا عن نقض ما ربطه الأبد معه تعالى، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: هل علي غيرها، أي غير صلاوة الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أي تدخل في صلاة التطوع، أي فتكون عليك بالدخول، وما لم تدخل فيها فليس هي عليك، فالأول خاص بالأوام والثاني خاص بالأكابر من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فافهم. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك: إنه لا يكره إبراد الجمعة بصوم، مع قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف بكراهة ذلك، فالأول مخفف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. وجه الأول: أن الصوم يقوي استعداد الأبد للحضور والوقوف بين يدي الله عز وجل في صلاة الجمعة وفي جميع يومها وليلتها الآتية، لأنها كيوم عرفة عند أهل الكشف، وذلك خاص بالأصاغر الذين يهجبون بالأكل والشرب عن شهودهم أنهم في حضرة ربهم فيها. وجه الثاني: أن يوم الجمعة يوم عيد، والعيد لا صوم فيه، إنما المطلوب من العبد الإفطار فيه، وهو خاص بالأكابر الذين يفهمون أسرار الشريعة، فإن الجمعة فيها جمع القلوب على الله تعالى، وذلك قوت للأرواح فقط، فيسير الجسم ينازع الروح ويطلب قوته الجسماني، ولا يسكن إلا بأكل الطعام وشرب الماء وذلك هو كمال السرور، كما أشار إليه حديث للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. فمن صام من الأكابر يوم الجمعة نقص سروره، فلكل مقام رجال. وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تستر في الكتاب،
لا تسطر
في كتاب.
نعم. يقول: إذا كان دخل في صلاة نفل فهل يجوز له قطعها؟ الشافعي والإمام أحمد بن حنبل: ما دام نفل يجوز، لأن المتطوع أمير نفسه. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: إذا قد دخل يكمل، ما يمكن يخرج، لا يعذر. والصوم كذلك. فقال المالكية: إذا دخل في صوم نفل ما عاد يجوز له يفطر إلا العذر. وإن كان فرض مثله، لكن قال الشافعية والحنابلة إن كان في صوم فرض ما يمكن يفطر، وإن كان مثل قضاء أو نذر وكفر، وإن كان صوم تطوع فيجوز له أن يفطر. بل قال الشافعية إنه إذا دعي وهو صائم وأراد الداعي أن يأكل عنده فإن فطره أفضل، وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. هذا قول الشافعية، وجاءت فيه بعض الأحاديث فإني إذن أفطر وهكذا. الصوم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصوم قال رمضان، قال هل أي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فماشي إذا شرعت في نفل عليك تكمله، فهذا استدلوا به على هذا، وقالوا هؤلاء أنه ما يليق إذا قد دخل في العبادة أن يرجع عنها. وكذلك الصوم في يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة بصيام فإنه مكروه عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد، أنه يكره أن يخصص يوم الجمعة بصيام. وجاء فيه الحديث هل تريدين هل صمت يوما قبلها؟ قالت لا. تريدين أن تصومي بعدها؟ قال فأفطري. فإذا مكروه أن يصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلها ويوما بعده، مع قول الإمام أبي حنيفة ومالك لا يكره إفراد يوم الجمعة بصيام. وذكر وجود تتعلق بالذوق في معنى الصوم وعدمه في يوم الجمعة، واختلاف الناس أكبرهم وأصغرهم في ذلك، ولكل مقام رجال.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغة الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين ورضي الله عنكم، إلى أن قال: ومن ذلك ما ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي وتنقله من الأحبار واحدا بعد واحد حتى دله آخرهم على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة تعرف صفات النبوة على ما ثبت عنده من الوصف فأسلم.
سيدنا سلمان الفارسي ولو قصة طويلة في ذلك، وكان إلا من الـ من الـ من ابناء القادة في فارس والسدنة للنار الذين يوقدون النار ويعبدون النار من دون الله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكن كره هذا العمل وعبادة النار وهداه الله حتى اتصل ببعض النصارى فعلموا عبادة الحق جل جلاله، وبعد ذلك ما استقر به القرار في مكانه وقامت عليه المضايقات وخافوا من تغيير دينه ففر منهم وتنقل من عند نصارى إلى عند نصارى، وكان يسأل ويبحث عن أعلم الموجودين من نصارى فيدلونه على بعض فيوصي هذا بدو، وحدثت له قصص وأخبار حتى وصل إلى عند آخرهم وهو كبير السن، وقال له الآن أنا أموت قريبا ولا أعلم أحد محافظ على هذا الدين والبقايا من عند عيسى، ولكني أدلك النبي الموعود به آخر الزمان الذي بشر بعيسى قريب وقته وسيظهر، ولكنه يكون في بلاد الحرم مكة والمدينة، فاذهب إلى هناك أرض مهاجره أرض ذات نخل فيها كذا فيها كذا فيها كذا. فخرج من عنده وقع مع جماعة من الهواشين في الطريق وأخذوه وباعوه، وعلى ناس من المدينة المنور وأخذوا بعض اليهود من المدينة، فلما دخل جعل ينظر أرض ذات نخل وذات حجارة فيها جبل، هذا مهاجر الرجال أنا أنتظره والذي أبحث عنه، فبقي هناك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك. فباقي من خلال ما أخذ من علماء النصارى يتتبع العلامات فوجدها في ظاهرة. وجد من العلامات أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأخذ بعض التمر وجابه قال صدقة ما هدي، قال صدقة، قال فتركه وأعطاه أصحابه ولم يأكل. جاء ثاني يوم قال جاب تمر، قال ما هذا؟ قال هدية، قال فأكل منه وأكل مع أصحابه وأكل مع أصحابه. قال علامة، وأخذ جمع العلامات. كان صلى الله عليه وسلم يمشي يوم في جنازة وجاء من وراه يمشي ويترقب يبغى يشوف بين الكتفين علامة ختم النبوة، ففطن له صلى الله عليه وسلم ففك الزر حق القميص وقال رفعه له كذا حتى رأى ختم النبوة بين كتفيه، بس أجمع على الإسلام. فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ورفع الله قدره إلى أن نال الرتبة بصدق محبته ويقينه، وقال له سلمان منا أهل البيت. ولكن اليهودي الذي تخلص منه طلب منه مقابل ذلك أمور، ومنها 200 نخلة يغرسها له وتخرف كلها، متعنت واحد. فدعا النبي أصحابه أن يساعدوا سلمان، فقاموا جمعوا النخل ويغرسون 200 نخلة، فحفروا الحفر جمعوا النخل، وتولى النبي غرسها بيده كل واحدة 2-3 200 نخلة. بعدين سيدنا عمر رأى أثر التعب على النبي، حط نخلة، حط نخلة الثانية. جاء وقت الخريف خرفت كلها في نفس العام إلا 2. واليهودي متعنت قال لا، عادك أنت لست بحر، لأن عادك في ملكي لما تخرف هذا. جاء شكا إلى النبي، قال اليهودي، فخرج النبي للنخل قال من غرس هذا؟ قال له سيدنا عمر أنا رأيت التعب عندك فغرستهما. قال احفرهم خرجهم ثاني، ما خرجون ردهن بيده لحق الخريف في نفس السنة أخرفت. قال تخلص سلمان الفارسي من الرق ودخل مع الصحابة متفرغ لخدمة الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قد عاش 60 سنة قبل الإسلام، 60 سنة بعد الإسلام رضي الله تعالى عنه. ها، وكان ضخم الجسد، وهو الذي أشار على النبي بحفر الخندق. وفي يوم الخندق جات له البشارة أنه يقول المهاجرون هذا من فارس مهاجري مثلنا. قال الأنصار هو معنا في المدينة المنورة، وجاء نصر النبي معنا فهو منا معشر الأنصار. قالوا منا معشر المهاجرين، فظهرت أصواتهم. قال بما يقولون؟ قالوا يقولون على سلمان. قال سلمان منا أهل البيت، فرفع الله قدره بذلك. فأرسلوا مرة سيدنا عمر عليه رضوان الله أمير على بعض الجهات، راح بكر يمر بعد الإشراق في مكان سوق واحد من البلاد ما يعرفه، شوف هذا جسم كبير، قال ظنه حمال، قال إيه يريدك تحمل لي هذا الحطب معي وتوصل بيت؟ قال مرحبا، فين بيتكم؟ قال كذا، قال يتقدم دلنا على البيت، حمل حمولة الحطب حطها فوق رأسه ويمشي. لما كانوا في الطريق ودقري بيصل إلا بعض أهل البلدة يعرفوا، السلام عليك أمير، أيها الأمير سلمان، زي تشوه في السماء، قال من هو هذا؟ قالوا سلمان الفارسي صاحب رسول الله، ها الأمير يبعث عمر مختب، كان ظنته حمال من الحمالين، العفو منك يا سلمان، العفو منك. الأمير قال لا، قال حطها، قال أبدا حتى أوصلها إلى بيتك. ومشى ماشي لا يمشي معلوما، وصلوا إلى البيت، قال حطها، قال في من الله ما سلم، مشي عليك أجرة خلاص. حملها من دون أجرة، وأيام إمارت هذه التربية العجيبة اللي تربوا عليها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. سلمان الفارسي كانت له القصص، وكان أسلم في ذلك الوقت. اقرأ.
ومن ذلك حديث ابن هيبان من يهود الشام حين قدم المدينة متوقفا لمخرجه، فلما حضره الموت وعلم أنه ميت قبله عهد إلى ابني سعيه وأسد بن عبيد إخوة بني قريضة بذلك، فكان سبب إسلامهم وفلاحهم.
فكانت العلامات سبحان الله واضحة حتى أرض مهاجرة والمدينة موجودة في الكتب السابقة التي أنزلها الله. فمنهم هذا ابن الهيبان من اليهود، من يهود الشام، ولكن وفقه الله تعالى وجاء إلى المدينة متقصدا متوكفا لها من أجل أنها محل الهجرة للنبي، فيريد أن يكون معه. كبر سنه عاد النبي ما جاء، أشرف على الموت، حضره الموت وخلاص علم أنه منتقل، قال لابن سعية وأسد بن عبيد أخوة بني قريظة بذلك، وقال لهم هذا عهدي لكم وهذا النبي بيجي إلى هذا المكان وتسلمون، أنا ما عاد أدركه الآن وأموت. فمات، ولكن له أثر قصده وسعيه هذا. وهؤلاء وفقهم الله تبارك وتعالى، لما جاء النبي كانوا من القلة من اليهود الذي أسلموا، هذا الذي عهد إليهم هذا ابن سعية وأسد بن عبيد أخوة بن قريظة، فأسلموا بسبب ما علموه من ذلك العالم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وفي سنة 38 كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الضوء والنور ويسمع صوت والنداء ولا يرى أحدا، وحبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء، قيل كانت عبادته فيه الفكر وقيل الذكر وهو الصحيح، واختلفوا بأي الشرائع كان يدين تلك الأيام، فقيل بشريعة نوح وقيل إبراهيم وهو الظاهر وقيل موسى عليهم السلام، وقيل غير ملتزم شريعة أحد وهو المختار لظاهر قوله تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولخلوه من دلالة العقل والنقل والإجماع كما أفهمه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما ولم يقارف شيئا من قاذورات الجاهلية، وكذلك الأنبياء عليهم السلام جملة معصومون من الكفر والكبائر قبل النبوة وبعدها ومن الصغائر أيضا عند المحققين.
يقول في عام 38 لما كان سنه 38 سنة صلى الله عليه وسلم، صار يظهر عليه يرى أضواء وأنوار ويسمع أصوات ونداء من دون من يرى الأشخاص، وحب بليه الخلاء يبعد عن أن يختلي، أن يختلي وأن يكون وحده عابدا لله تعالى بالذكر والشكر والفكر والجلال والتعظيم والسجود، فاختار مكانا وهو غار حراء، فكان محل صعب الوصول لبعيد فوق يكون أبعد عن الناس. والعجيب أيضا في وسط الغار فجوة ينظر منها الكعبة، فكان هو يستأنس برؤية الكعبة، فطلع إلى فوق وكان في الغار وحده يعبد ويرى الكعبة أمامه، يستقبل الكعبة ويعبد الله تبارك وتعالى. ما كان هذه العماير قائمة في مكة المكرمة، فكان يشاهد الكعبة من غار حراء، فاختار هذا المكان، فكان يتردد يجلس ما بين 10 أيام إلى شهر ويرجع إلى عند خديجة يتزود يأخذ الزاد ويرجع ثاني مرة، فكانت في بعض الأشهر تقابله بالزاد وتخرج معه إلى الطريق، تخرج إلى الطريق تقابله قبل أن يصل إلى مكة وتخرج معه، فقد يبيت معها في المكان ثم يرجع. ففي المكان بني مسجد يسمى مسجد الإجابة في مكة المكرمة، فكانت تلتقي معه فيه وتعطيه الزاد ويرجع هو إلى الغار وهي ترجع إلى مكة، وهكذا شهرا بعد شهر ومرة بعد مرة خلال السنتين من 38 إلى 39 إلى 40 سنة حتى أكمل 40 جاءه الوحي في غار حراء، فحب إليه البعد عن الناس والخلوة مع الله تبارك وتعالى من هذا السن صلى الله عليه وسلم. الله. وبهذه الشريعة أو بهذه العبادة كان عبد الله تعالى يكفي عليه هذا، وأنه صلى الله عليه وسلم اتفقوا ولم يعبد صنما ولم يقارب شيئا من قاذورات الجاهلية أصلا، وكذلك النبيون أجمعون صلوات الله وسلامه عليهم محفوظون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها باختيار الله واصطفاء لهم وعصمته إياهم جل جلاله وتعالى في علاه. الحديث ذكرناه حديث الست في صحيح مسلم أنه قال من صام رمضان أتبعه ستا من شوال. أما عموم هديه أنه كان يصوم حتى يقولون لا يفطر ويفطر حتى يقولون لا يصوم، أي يصوم من كل شهر أياما عليه الصلاة والسلام تكثر وتقل. المؤذن إذا تيقن الغروب يفطر ثم يؤذن، ولكن ما يفطر يقعد يأكل يفطر تمرة ويؤذن. أما خدمة المصالح العامة للناس والمسلمين فكل بحسب نيته وحسب وجهته مع الله تعالى، يكون في عبادة بحسب ما يخدم المسلمين في مصالحهم العامة، فإذا أصابه شيء في ذلك يكون في سبيل الله إذا صحت نيته وأخلص القصد لوجه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، نحضر الله إلينا وقربنا إلى زلفى ورزقنا لحسن الاستقامة والعمل المفضي إلى الكرامة، واجعلنا سبحانه المكرمين عليه ومقبولين لديه، ونقانا عن شوائبنا ومعايبنا ومثايبنا وضمنا وفر حظنا من هذه الليلة ومن جميع ليالي رمضان وأيامه وساعاته ونفحاته وجوده على أهله، وفر حظنا من مننهم وهبه لمن يرتضيهم ويصطفيهم ويقربهم ويدنيهم، ويعيذنا من شر انفسنا وسيئات اعمالنا، يقينا كل سوء وحاطب علمه في الدين والدنيا والبرزخ والاخره، واجعلنا في خواص الوجوه الناظره التي اليه ناظره والى حضره النبي محمد.